السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تيسيره لإقامة مثل هذه الدورة المباركة في جامع السلف الصالح في إمارة الشارقة عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن مثل هذه الدورات فيها من البركات الكثيرة والعوائد الأثيرة والمنافع المتعددة ما لا يخفى. ولأجل هذا أوصي إخواني بالحرص ومجاهدة النفس على ذلك، وأنا أعلم بأن هناك بعض الإخوة ممن لديهم أعمال ووظائف يشق عليهم، لكن هي أيام معدودة، الدورة أيامها معدودة، ولذلك أوصي نفسي وإياكم باحتساب الأجر وبالاجتهاد في طلب العلم، خاصة وأن هذه الموضوعات التي تطرح في مثل هذه الدورة موضوعات قد تكون جديدة على أغلب طلبة العلم. بالنسبة لنصيبي من هذه الدورة، هو مدخل إلى مقاصد الشريعة، مدخل إلى مقاصد الشريعة، وهذا الموضوع لعله جديد على أكثركم إن لم يكن كلكم حسب معرفتي بكم، ولذلك تتمثل أمامي جملة من العقبات لا أقولها اعتذارا، ولكنه واقع تتمثل في عدم التوسع والتفريع في هذه المسألة. العائق الأول قصر الوقت، فالدورة لا يخفاكم خمسة أيام، الدورة لا تزيد على 5 أيام، ولذلك موضوع المقاصد موضوع طويل، وهذا يدعوني إلى الاختصار. الأمر الثاني ما يتعلق بالموضوع، ذلك أن أغلبكم حسب ما وصلني وأيضا تحدث معي أنه جديد، أن هذا الموضوع موضوع جديد، ولذلك نحتاج أن نبسطه وأن نيسره حتى أحببه إليكم، لأنني دائما أحب أن أعطي العلم أو المعلومات بشكل محبب ومقبول، ولا أرغب أبدا أنني أخرج من درس أو محاضرة ولا وأخلف ورائي من بقي مشوشا أو لم يستوعب هذه المسائل. العائق الثالث أن قدري أن تكون المحاضرة أو الدرس هو آخر الدروس، وذلك بعد يوم طويل تعانونه وتقاسونه، ولعلكم تحضرون لي مجاملة أكثركم، ها، وقد تعبتم ومللتم ونعستم أو تريدون فقط الهروب. طيب، هذه حقيقة بعض العوائق التي أحببت أن أشير إليها. الجميع الظاهر يشكو، شو السبب؟ طيب، موضوع المقاصد، مقاصد الشريعة حقيقة الحاجة إليه ملحة في هذا الزمان، دراسته وبحثه والنظر في مسائله في تقدير بأنها في مرتبة الأهمية، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول، هناك من يحاول أن يوظف مقاصد الشريعة لأمور تخالف الشريعة، ذلك أن من الناس من يستخدم بعض مقاصد الشريعة أو المصلحة مثلا لتمرير البدع أو المخالفات أو ما يضاد شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا تستغرب في هذا الزمان أن تسمع من ليس له بالعلم متات ولا بالشريعة صلة يتحدث عن مقاصد الشريعة ويتكلم عن المصلحة والمفسدة. ولأجل هذا يحاول بعض الناس اختطاف هذا الفن أو هذا المصطلح وجره إلى ملته ومذهبه، فتطلب الحال أن تبحث هذه المسائل بحثا جديا، وأن يكون عند طلبة العلم دراية بهذا الفن وبهذا العلم. الأمر الثاني أن معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة لطالب العلم في مرتبة الضرورة، ولذلك لا يمكن لأحد أن يبلغ رتبة الاجتهاد وهو لا يعرف شيء من مقاصد الشريعة. ولأجل هذا يقول الشاطبي وهو من النظار في هذا الفن: من لم يعرف مقاصد القرآن والسنة لم يحل له أن يتكلم فيهما، إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالما بهما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف له شيء في أو من الشريعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقوم النظر الاجتهادي في واقع الأمر على ركنين اثنين: الركن الأول أصول الفقه وما يتعلق به من قواعد لضبط استعمال هذه القواعد، خاصة أن أصول الفقه هو أحد أعمدة مقاصد الشريعة بالمفهوم العام وليس بالمفهوم الخاص. ولذلك النظر الاجتهادي لابد أن يقوم أولا على أصول الفقه، وأصول الفقه هو البحث في الأدلة الإجمالية كما لا يخفى عليكم. الأمر الثاني بالنسبة للنظر الاجتهادي بعد أصول الفقه هو مقاصد الشريعة التي لم توضع الأحكام الشرعية إلا لتحقيقها، ولذلك لا يقل النظر المقاصدي أهمية على النظر الاجتهادي المجرد. ولأجل هذا اعتبر الشاطبي رحمة الله عليه، وهو كما ذكرت لكم من أساتذة هذا الفن وهو من المنظرين لعلم المقاصد، اعتبر أن من يعتني بأصول الفقه ويغض النظر عن متعلقات مقاصد الشريعة فإنه في واقع الأمر قد جانب الصواب، وشبهه بمن أراد أن يعلمك صنعة النساجة فيعرض عليك بعض أجزاء آلة النسيج محلولة مبعثرة الأجزاء ولا يعني يدلك على طريقة تجميعه. هذا فحوى كلامه وأيضا خلاصة تشبيهه. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن الاجتهاد لا بد أن يقوم على هذين الركنين، فمن فقد أحدهما فقد فقد أحد أدوات الاجتهاد، وقد فقد أيضا أحد ركني الاجتهاد. ولأجل هذا تكمن الحاجة في تناول مقاصد الشريعة في هذين الأمرين، وهو ما لدينا من محاولة اختطاف هذا الفن وهذا المصطلح وتوظيفه بعيدا بل مصادما للشريعة، وأيضا ما عندنا من قضية طلب العلم، لأن كثيرا من الناس يمضي وقتا طويلا في طلب العلم ومع ذلك تجده لم يتأهل بعد، وسبب ذلك عدم معرفته بمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة أيها الإخوة، حتى ندخل إليها لا بد من تعريف مقاصد الشريعة، فلا يمكن أبدا أن نفهم معنى مقاصد الشريعة حتى نعرف هذا المصطلح أو هذه الجملة. ومقاصد الشريعة هي جملة مكونة من مفردتين: مقاصد وشريعة. مقاصد وشريعة، المقاصد في اللغة جمع مقصد أو مقصد، وهو مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قصد، والقصد يأتي على معاني. القصد يأتي على معاني: المعنى الأول يأتي بمعنى الأم والاعتماد وإتيان الشيء والتوجه إليه، يقال أما الشيء قصده، كما قال تعالى: ولا آمين البيت، يعني قاصدين البيت الحرام، ولذلك كان رجل جاء في الحديث كان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتل، يعني أما، يعني أما قصد هنا تأتي بمعنى الأم وإتيان الشيء على وجهه والاعتماد عليه، هذا أحد معاني القصد. ما هو؟ الأم وإتيان الشيء على وجهه. المعنى الثاني استقامة الطريق، قصد يأتي بمعنى استقامة الطريق. قال جل وعلا: وعلى الله قصد السبيل. قال ابن جرير: القصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. الثالث، المعنى الثالث من معاني القصد اللغوي: العدل والتوسط وعدم الإفراط. العدل والتوسط وعدم الإفراط. ومنه الحديث: القصد القصد تبلغ، كما عند البخاري، يعني القصد المقصود في ماذا؟ التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. المعنى الرابع القرب، من معاني القصد القرب، ومنه قول الله جل وعلا: وسفرا قاصدا، يعني قريبا. بعد هذه الجولة في معاني القصد في اللغة الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحي فيما يظهر والله تعالى أعلم، هو المعنى الأول كما سيتضح ذلك حينما نعرف مقاصد الشريعة بالمفهوم العام بمدلولها العام. الشريعة معروفة، الشريعة والشرعة بمعنى واحد، الشريعة والشرعة بمعنى واحد. والشريعة مصدر الماء ومنبع الماء، كما أن الإسلام مصدر حياة الناس، فالشريعة هي أيضا مصدر حياة الناس وهداية الناس. الشريعة معروف، ولذلك قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. يأتي عندنا الآن تعريف المقاصد الشرعية بعد تعريف المفردتين، نأتي إلى تعريف المقاصد بالمعنى العام. حقيقة هناك أكثر من مدرسة في تعريف مقاصد الشريعة، وإن كانت كلها تلتقي إلى معنى واحد لكن تختلف من حيث التعريف. فنجد الغزالي يعرف مثلا بتعداد مقاصد الشريعة، ونجد مثلا الآمدي له تعريف، ونجد الشاطبي أيضا له تعريف، ونجد الطاهر بن عاشور كذلك له تعريف، ونجد المعاصرين أيضا ممن لهم بحوث ودراسات وكتابات في هذا، كل له تعريف. ولا بأس ونحن طلبة علم أن نأتي على بعض هذه التعريفات لنطلع عليها ولنختار ما هو المناسب مما تتحقق فيه شروط التعريف الصحيح أو أركان التعريف الصحيح. ودائما ذكرنا فيما سبق بأن التعريف الصحيح حتى يكون صحيح لا بد أن يتوفر فيه ثلاثة أشياء: الأول أن يكون جامعا، والثاني أن يكون مانعا، والثالث أن لا يحصل فيه الدور. ما معنى الدور؟ توقف الشيء على نفسه. يعني مثلا تقول مقاصد الشريعة، لما تأتي إلى تعريف مقاصد الشريعة تقول مقاصد الشريعة هي الغايات الشرعية كذا وكذا، لما تأتي بالشرعية حصل إيش؟ دور. أنت أعدت بهذه الكلمة على التعريف فحصل عندك دور. يقول المناطقة: الدور هو توقف الشيء على نفسه. أن يكون جامعا، يعني جامع لأفراد المعرف، مانعا من دخول غيره إليه، يعني لما تعرف الشيء تعرفه بحيث تقصد التعريف المراد، فإذا أتيت بلفظة أو مفردة لا تمت إلى الموضوع بصلة لا يكون مانعا، وعدم حصول الدور كما ذكرت لكم. ولذلك نجد عبارات المقاصديين تختلف في واقع الأمر، لكن أنا جمعت لكم بعض هذه التعريفات. فمثلا نجد بأن من الفقهاء المقاصديين والأصوليين المقاصدين يقولون مثلا: مقاصد الشريعة هي المعنى أو الغاية أو السر أو الحكمة التي من أجلها شرع الشارع أحكام الشريعة. طيب لو سألتكم هل هذا التعريف ممكن أنه يكون مناسبا على قاعدة التعريف السليم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أصلا بدأ يعدد أشياء تضر بالتعريف، والتعريف دائما كلما كان مقتضبا كلما كان أكثر تأثيرا ووصولا إلى المقصود. ولذلك نجد بعض العلماء مثلا يعرف المقاصد من جهة المعنى، يقول بهذه الشيء، بعضهم يعرفها من جهة التأريخ، يقول هي المعاني التي راعاها أو رعاها الشارع أو رعاها الشرع في وضع الشريعة أو رعاها الشارع في وضع الشريعة. ولاحظ حصل إيش هنا؟ حصل دور. إذن هذا التعريف فيه عيب. ما هو العيب؟ أنه حصل فيه الدور. ومن الفقهاء من قال مقاصد الشريعة هي الغايات والأسرار التي نظر إليها الشارع في سن الشريعة، ومنهم من قال هي في المقاصد الشرعية، يقول هي الغايات التي أرادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. وهذا تعريف تقريبا تجده قريب إلى الصواب، لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه تعريف بديع، فيما يظهر لي على قصور أنه من أنسب التعريفات التي تتناسب مع مفردات أو مع هذا الفن. وهو قوله رحمة الله عليه فيما يظهر من خلال، ليس هو نص، لكن هذا فيما يظهر بأنه أراد هذا التعريف، وهو قال مقاصد الشريعة الحكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد. أعيد اللي يكتبون جزاهم الله خير، أعيد لهم، واللي ما يكتبون هذول اللي يحفظون ما شاء الله عليهم ما يحتاجوا، ها بعض الناس ما شاء الله ما يحتاج، على طول مسجل جزاهم الله خير. طيب، هي الحكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه، الحكم التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد، في المعاش والمعاد. لاحظ هذا التعريف، أولا قال الحكم التي أرادها الله، الحكم المعاني الأسرار الغايات المناسبات، هذه كلها تحتمل هذه اللفظة التي أرادها الله من أوامره ونواهيه لتحقيق عبوديته. لاحظ تحقيق العبودية، وهذا أهم مقصد من مقاصد الخلق. ثم قال وإصلاح العباد في المعاش والمعاد، وهذا ما سيأتي ذكره في قضية بقية المقاصد، حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، كلها ستأتي. وأيضا يريد شيخ الإسلام رحمة الله عليه من هذا التعريف أن يوسع دائرة المقاصد، لأن من الفقهاء أو جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المقاصد خمسة، وهي الضروريات، الضروريات حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. المقاصديين اتفقوا على الترتيب التالي، حفظ الدين ثم حفظ النفس، واختلفوا في الباقي من جهة الترتيب. واتفق بعضهم على قضية المال والعرض، وبعضهم خالف في فقدم أن العقل على العرض، وبعضهم قدم العرض على العقل. وهذا سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. إذا لاحظ بأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يريد أن يوسع دائرة المقاصد، لأن الآن كل من تكلم في المقاصد يذهب إلى أن مقاصد الخلق الضرورية هذه الخمسة. من يعدها لي؟ أولا حفظ الدين، ثانيا حفظ النفس، ثالثا حفظ العقل، رابعا حفظ النسل، ها حفظ العرض أو النسل، وخامسا حفظ المال. شيخ الإسلام رحمة الله يقول لا، المسألة أوسع من ذلك. ولذلك يرى بأن من مقاصد الشرع مثلا عدم التشبه، مثلا عدم التشبه مثلا، هذا يقول مقصد من مقاصد الشرع، ويحشد على ذلك الأدلة في الكتاب والسنة. قضية أيضا إقامة العدل يرى بأنه مقصد من مقاصد الشرع. بل إن من يتأمل في كلام شيخ الإسلام يجد بأن هناك مقاصد أبعد مما يتصوره كثير من الناس، مثل قضية أن الشريعة جاءت بمقصد عظيم وهو حفظ البيئة، حفظ البيئة من حيث الوجود ومن حيث العدم، ويحشد على ذلك نصوص أكثرها وارد في باب الطهارة مثلا، هو مقصد من مقاصد الشريعة، فتجد مثلا يحشد لذلك النصوص الكثيرة فيما يتعلق بقضية مقصد حفظ ماذا؟ حفظ البيئة، حفظ عندك المقصد حماية الأسرة، مقصد الفلاني، فتجد. ولذلك سنأخذ بإذن الله تعالى مع إيه لا بسيط عجيب. ولذلك سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. طيب، في الخلاصة الآن بعد هذا التعريف نخلص إلى أن علم مقاصد الشريعة، الآن أخذنا التعريف بعد هذه المقدمة، علم مقاصد الشريعة من يتأمل نصوص الوحيين الشريفين ها، ويعلم بأن الشريعة جاءت بغاية عظيمة وهي أن يكون الناس عبيدا لله جل وعلا اختيار كما أنهم عبيد كونا واضطرار، يعلم بأن هذه النصوص جاءت متنوعة، نصوص القرآن والسنة جاءت في العقائد وجاءت في العبادات وجاءت في المعاملات وجاءت في العقوبات وجاءت في أحكام الأسرة وجاءت بذكر الأخلاق. لو نظرنا إلى هذه النصوص كلها بحسب تقسيم مقاصد الشريعة عند المقاصديين وعند الأصوليين نجد بأنهم يقسمونها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وبعضهم يشير إلى أمر رابع وهي المكملات، مكمل الضروري ومكمل الحاجي ومكمل التحسين. أنا أجزم بأن أغلبكم الآن هذه المصطلحات غريبة عليه وهي لأول مرة وقد يجد لها وحشة، لكن إن شاء الله مع الوقت، أنا في هذه المحاضرة هي مدخل، مع الوقت ومع التمثيل والتطبيق ستجد بأنك تستطيع تنزيلها على كثير من الأشياء. ولذلك هذه الأشياء كلها ترجع إلى ما ذكرنا قبل قليل، إلى حفظ الدين وإلى حفظ النفس وإلى حفظ العقل وإلى حفظ العرض وإلى حفظ المال، إلى حفظ المال، بمعنى أن الشريعة مشتملة على أسرار وعلى حكم، وأن الشريعة منزهة عن العبث، وأن الشريعة إنما جاءت لغايات وجاءت لحكم ولمقاصد عظيمة جدا. ولذلك أنت لماذا خلقك الله جل وعلا؟ لغاية. ما هي الغاية؟ أن تعبد الله جل وعلا وأن تقيم العبودية لله. ولأجل هذا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا مقصد عظيم، ولذلك جاءت الشريعة بحفظه من جانبين، جانب الوجود وجانب العدم، جانب الوجود وجانب العدم. هذا متقرر أصلا عندك أنت. ولذلك الآن لو أسألك كيف نحافظ على الدين من جهة الوجود ها؟ ها؟ ما أنتم فيه الآن من طلب العلم هو محافظة على هذا الدين من جهة إيش؟ الوجود والبقاء. هذا المسجد بني للمحافظة على هذا المقصد، طباعة المصحف، وهذا نظر صحابي رضي الله عنهم، مقاصد عظيم، كان المصحف محفوظا في الصدور أغلبه، وبعض لما حصل لما استحر القتل في القراء قام الصحابة فإيش؟ أشاروا إلى أبي بكر بأن يجمع المصحف. هذا نظر مقاصد لحفظ ماذا؟ الدين، الجهاد في سبيل الله بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، ما شرع إلا لماذا؟ لبقاء الدين، لبقاء الدين، الدعوة إلى الله والأمر من معروف نهي عن المنكر. كذلك من جهة العدم أيضا، عدم الردة، الشريعة حرمت الردة، لماذا؟ لأن الدين حينما يدخل فيه الإنسان ثم يرتد يصبح ألعوبة، ولذلك نحفظه من جانب العدم. كذلك البدع محرمة في الشريعة، لماذا؟ لأنها تقضي على هذا المقصد الشرعي، مقصد الدين، ولذلك نحمي الدين من جهة العدم، من جهة الوجود ومن جهة العدم، وهكذا. وهذا سيأتي تفصيله. كذلك النفس، النفس الآن حفظ النفس ضروري من ضروريات الخلق، ولأجل هذا تحفظ النفس أيضا من ناحيتين، من ناحية الوجود ومن ناحية العدم. من ناحية الوجود كيف؟ أولا قضية مشروعية الزواج، الدعوة إلى الاستيلاد، الشريعة تدعو إلى التوالد، كذلك أن يكون المسلم، أن يكون الإنسان في أحسن حالاته الصحية، أن يكون قويا، هذا حفاظ على النفس. كذلك في الجانب المقابل حرمت الشريعة القتل، شددت العقوبات في القتل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد كما فعل عمر، لماذا؟ محافظة على النفس حتى لا تفنى. هذه كلها معاني موجودة عندكم متقررة، ولذلك أنا ضربت مثال واستعجلت فيه حتى لا تتوحشوا من بعض الألفاظ التي قد ترد في ثنايا الدرس. إذن هذه هي الخلاصة في قضية مقاصد الشريعة. هنا مسألة مهمة، وأنا لا أروم أن أسترسل بها لأن قد تصعب عليكم. أغلب المقاصديين الذين تكلموا في تعريف المقاصد تجدهم يربطون مقاصد الشريعة بمسائل القياس، فيقولون مثلا يذكرون العلة، يذكرون الحكمة، يذكرون المناسبة، كل هذه يذكرونها على أن المقاصد أصلا الذي يثيرها هو هذا الأمر. والواقع أن على قول أهل التحقيق أن المقاصد أبعد من ذلك، يعني أوسع من هذه المسألة، فإنما الإشارة إلى مسائل القياس إنما إشارة إلى جزئية من جزئيات المقاصد. ولذلك نجد مثلا القياس يبحث في أبواب متعددة، يبحث القياس في من حيث المعنى، ويبحث القياس من حيث العموم والشمول، ويبحث القياس قياس الأولى، ولذلك لا تجد فقط في باب واحد، لا تجد في باب واحد. ولأجل هذا نجد أن مقاصد الشريعة أوسع من المعنى الذي يذهب إليه بعض المقاصديين بربطه في قضايا في مسائل القياس، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي غيره. ولذلك أغلب الذين يبحثونه يذكرون مثلا محله في أبواب القياس، وقد يمر عليكم شيء من هذا من خلال قراءتكم، لكن الصواب بأن المقاصد أوسع من ذلك. ولذلك مثلا نجد مثلا العلة، تعرفون القياس، ما هو القياس؟ إيش مع إيش القياس هو؟ ها؟ القياس يبحث في إيش؟ في أمر مسكوت عنه، أمر مسكوت عنه يلحق بمنصوص عليه بعلة جامعة، بعلة جامعة، يعني هذا بالمعنى البسيط، شيء مسكوت عنه ما ورد فيه دليل يلحق بأمر منصوص عليه بشرط أن تكون هذه العلة جامعة صحيحة، العلة تكون صحيحة. ولذلك يقولون القياس له أربعة أركان: فرع وأصل وعلة وحكم. وحكم يعني مثال، الآن المخدرات حرام ولا حلال؟ حرام. طيب أين الدليل؟ ها؟ القياس الصحيح، القياس الصحيح. طيب الآن إذا جئنا لنمثل مسألة المخدرات أو لنخرج هذه المسألة على أركان القياس، المخدرات أصل ولا فرع؟ فرع. طيب ما هو الأصل؟ الخمر. إذن قسنا المخدرات على الخمر، طيب ما هي العلة؟ الإسكار. إذن نقول بجامع الإسكار النتيجة حرام، النتيجة حرام. بهذه طبعا الطريقة تجري مسائل القياس، ولذلك بهذا المعنى يكون طبعا يسمى قياس العلة عند أئمة الفقه وأئمة الاجتهاد. المقصود بأن يعني مقاصد الشريعة أوسع مما يبحثه كثير من الفقهاء في أبواب أو المقاصديين في أبواب القياس، يعني ليست فقط استخراج العلل التي من أجلها أن نعدي الحكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه كما ذكرت قبل قليل. ننتقل إلى تاريخ علم المقاصد، متى بدأ علم المقاصد، متى بدأ علم المقاصد؟ علم المقاصد في الواقع من تأمله يجد بأنه مر بالمراحل التالية. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل التدوين، وذلك في عهد النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل عليه أمران. أولا أن مقاصد الشريعة اقترنت بمجيء النصوص في الكتاب والسنة، مقاصد الشريعة اقترنت بمجيء ايش النصوص من الكتاب والسنة، هذه مقاصد الشريعة. ولذلك تجد مثلا التعليل كثير في القرآن، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم مثلا، آيات في هذا المعنى كثيرة جدا. إذن هذا قبل التدوين، كانت موجودة أصلا مع نصوص القرآن ومع نصوص السنة. الثاني أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم تكلموا في القياس واحتجوا به، واحتجوا بالقياس. وهكذا من دون في أصول الفقه ونجده مثلا يبني على، يعني يذكر المقاصد من خلال بعض العلل المستنبطة والمستخرجة. ولذلك نجد مثلا كثير في آثار الصحابة وفي آثار كبار التابعين شيء مما يشير إلى هذا، شيء مما يشير إلى هذا. يعني مثال، أحيانا مثلا التسعير، تعرفون التسعير؟ التسعير أن يقوم ولي الأمر بوضع الأسعار على السلع. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن التسعير. في عصر التابعين رخص كثير من الفقهاء من التابعين، من كبار التابعين، بالتسعير. لماذا؟ لأنه حصل ظلم، انتشر الظلم. وهذا الذي يسميه أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه بالتسعير العادل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم التسعير، وإنما تركه وقال: إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي مظلمة لأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره كان هناك العدل فاشن، والناس فيها الرحمة. بعد ذلك أصاب الناس الجشع والطمع، تأثرت الأسواق وتضرر الناس. فانظر إلى النظر المقاصدي. ولذلك قال شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم ممن اعتنوا بهذه المسألة، قالوا: والتسعير نوعان، تسعير ظالم وتسعير عادل. أما التسعير العادل فهو أن يتدخل ولي الأمر في التسعير، مثل ما هو موجود الآن عندنا في أغلب النواحي، أن السلع مسعرة. لماذا؟ لأن لو ترك الأمر للناس فهم، يعني أغلب التجار يمارسون الغش الفاضح والمعلن، فكيف لو تركت لهم اليد؟ وكيف لو وضع الحبل على الغارب؟ لرأيت العجب العجاب. ولذلك هذا نظر مقاصدي عظيم. لماذا؟ لأنه يحمي الأمة ويحمي مصالح الناس، ويحمي أيضا مقصد الشرع من وأيضا يؤكد على مقصد الشرع من الحفاظ على الأموال، على الأموال. قضايا مثلا الاجتماع وترك الفرقة والخلاف، من مقاصد الشريعة ما هي؟ الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. ولذلك نجد نصوص القرآن، نصوص السنة، آثار الصحابة كلها تدعو إلى هذا المقصد العظيم. وحينما يقال مقصد، هذا المقصد له وسائل، ويجب أن تكون الوسائل شرعية. ولأجل هذا تجد الصحابة وكبار التابعين في قضية الخروج على ولاة الأمر كانوا يشددون فيها تشديدا عجيبا. لماذا؟ مع يعني صلابتهم في الدين، ومع شجاعتهم، ومع قوتهم، ومع أثرهم على الناس، أثرهم على مثل أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كانوا يرفضون في ظل حياة الحجاج. لماذا؟ لأن عندهم نظر مقاصدي، وهو أن الشريعة تدعو إلى الاجتماع وتدعو إلى الائتلاف وتدعو إلى نبذ الفرقة والخلاف، وأيضا حسم كل ما من شأنه أن يؤثر على هذا المقصود الشرعي. ولذلك نجد نماذج كثيرة في حياتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى في قضية البدع وحسم مادة الشرع عند المبتدعة، بل حتى أقل من ذلك،
مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غرب نصر بن حجاج، ونصر كان شابا جميلا افتتن فيه النساء في المدينة، فكانوا يقولون يقولن فيه الأشعار فنفاه. وهذا مقصد شرعي، لأن المحافظة على عرض الأعراض الناس مقصد شرعي، ولذلك استعمله عمر كأنموذج من النماذج، بل من مئات وعشرات عشرات ومئات النماذج الموجودة في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين والتأليف المقاصد الشرعية، وهذه حقيقة يعني في القديم والحديث، ولكن برز حقيقة مجموعة من العلماء الذين يعني حازوا قصب السبق في هذا الأمر، ومن ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فلقد كان من أكثر العلماء ذكرا لمقاصد الشريعة، فهو يبين العلل والحكم والأسرار والغايات، وكان يؤكد على أن الشريعة ما من شيء إلا وفي وما من حكم إلا وهو له حكمة أو علة أو معلل، أو مثلا فيه من الغايات الشيء الذي قد يدرك وقد لا يدرك. والإدراك يكون بنوعين، إما إدراك بمقدمات العقول وهو أن يكون منصوصا عليه أو ظاهر، وإما أن يدرك بالاستنباط، وإما أن لا يدرك. لا يدرك بمعنى أن يجتهد أن يغيب عن المجتهدين أحيانا، لكن مع هذا كله فإن الشريعة منزهة عن أن تكون أحكامها لا غاية منها، لا غاية منها، وإنما هي لها أسرار وغايات وحكم قد يدركها المجتهد وقد لا يدركها. أيضا من الأئمة الذين اعتنوا بجانب المقاصد الجويني رحمة الله عليه، إمام الحرمين الملقب بإمام الحرمين، كذلك الغزالي صاحب المستصفى، والعز بن عبد السلام. لكن أستطيع الجزم والقول وبكل شجاعة أن أستاذ المقاصديين على وفق المنهج الشرعي الذي في الحقيقة لا تلحظ بأنه زل في هذا الباب هو أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا شهد له القريب والبعيد والموالف والمخالف، وقد أبدع في هذا الباب، ولذلك عنده من التفسير لكثير من الأحكام من خلال النظر المقاصدي ما يجزم على ما ذكرته قبل قليل. وهذا ليس فيه تهوين من شأن الشاطبي رحمة الله عليه، والشاطبي هو أيضا له باع طويل وفارس هذا الميدان أيضا، وكتابه الموافقات وشاهد على ذلك، شاهد على ذلك. كذلك العز بن عبد السلام، كذلك ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم أيضا على منهج شيخه وأستاذه، وأيضا الطوفي صاحب الروضة، بغض النظر عن الأخطاء التي وقع فيها إلا أنه أيضا أبدع في هذا الباب. بالنسبة للمصنفات، أغلب مقاصد الشريعة في الحقيقة هي متضمنة أو مضمنة داخل كتب هؤلاء الفقهاء، إلا أن الحكيم الترمذي، وهذا الرجل هو فيلسوف أكثر منه فقيه، ذكر يعني تكلم على مقاصد الشريعة وصنف بهذا العنوان، مقاصد الصلاة ومقاصد الحج. والحكيم الترمذي طبعا ليس هو الإمام الترمذي، وإنما هو شخص آخر، لكن هو يميل إلى الفلسفة وإلى المنطق، لكن له كلام جميل في بعض مقاصد العبادات. طيب، الآن ما هي أهمية دراسة المقاصد؟ لماذا ندرس المقاصد؟ معلوم بأن كما ذكرت بأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، ومقاصد الشريعة هي الآصرة الكبرى التي تربط بين الأحكام وبين الحكم وتبين محاسن الدين. ولذلك أهم، يمكن بعض الفقهاء يقول مقاصد، أهمية مقاصد الشريعة للمجتهد وللعام، فيجعلون هناك زيادة للمجتهد عن العام. وبعض العلماء حقيقة يقول بأنه لا ينبغي أن تذكر مقاصد الشريعة للعامة، وهذا غلط، هذا غلط. طبعا هو يقول خشية أن لا تحتمل عقول العامة معرفة مقاصد وأسرار الشريعة، ولذلك العام يكفيه إيش؟ التقليد، ويكفيه التأكيد على قضية التعبد بالنسبة للأحكام دون التعليل، وهذا غير صحيح، يمكن يصح في جوانب دون جوانب. ولذلك العامة إذا قلت له ما القصد من خلقك، لا بد أن يعرف بأن القصد من خلقه هو إقامة العبودية لله، وأن يخرج عن داعية هواه بحيث يكون عبد لله جل وعلا اختيار، ها؟ كما أنه عبد اضطرار، عبد اضطرار يكون عبد اختيار لله فيتعبد، ولذلك لا ينزلق في الشرك والبدع وفي المخالفات أو في الردة أو في شيء من هذه الأمور. كذلك مقاصد النكاح مثلا، لا بد أن يعلم العامة ما المقصد من النكاح. يعني الآن مثلا أغلب العامة عندنا فوضى في قضية الزواج والنكاح، يعني فوضى، وسبب الفوضى هذه عدم معرفة مقاصد النكاح. إنما أغلب الشباب الآن النكاح مجرد ماذا؟ قضاء وطر، قضاء وطر، فلم يفهموا المقاصد الشرعية من هذا النكاح، يعني أبعاد الشريعة. أنا أحاول أنزل يعني بأمثلة ممكن تبسط لنا الموضوع. فمثلا يقول لك يعتقد بأن النكاح فقط هو إفراغ الشهوة فقط، لا، النكاح أبعد، مقاصده أبعد مما يقف عنده كثير من الشباب، ولذلك أثر عليهم سلبا في قضية التعامل مع الزوجة أو تعامل الزوج مع زوجها، وحصل ما حصل من الآن عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة الطلاق، مفزعة، تهدد الأمن المجتمع، تهدد الناس، أورثت أورام كثيرة في المجتمع حينما يضيع الأولاد ويحصل مشاكل، وتوسع دائرة الشر بهذا الأمر لما غاب هذا المقصد. ولذلك لا بد حقيقة للعامة أن يعرفوا كثير من المقاصد لا كلها. إذا ما بدأنا بأهمية المقاصد للمسلم العادي، نقول أولا تحقيق العبودية لله من مقاصد الشريعة. أهمية معرفتها وأهمية التعلم أن يعلم بأن مقاصد الشريعة جاءت لتبين أو لتحقق العبودية لله، مثل ما ذكرت قبل قليل، كما أن الخلق عباد لله كونا وقدرا واضطرارا، لا بد أن يعلموا بأنهم لا بد أن يكونوا عبيدا لله جل وعلا اختيارا، بمعنى يقيم العبودية لله، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الأمر الثاني، طبعا هذا المقصد من وضع الشريعة، وهي حقيقة الشريعة تدعو إلى أن يخرج المسلم، أو تدعو إلى إخراج المسلم عن داعية هواه بحيث يكون عبد لله. ولذلك نجد الآن أوامر العبادات، ونجد مثلا النهي عن اتباع الهوى، لأنه إذا اتبع المسلم هواه أخل بهذا المقصود الشرعي، أخل بهذا المقصود الشرعي. لو قيل للناس اعتقد ما شئت، ها؟ لو قيل لو اعتقد ما شئت لأخل بهذا المقصود. الثاني الثقة بهذه الشريعة، وذلك حينما يشاهد المكلف هذه الشريعة وهي تراعي المصالح، وأيضا تراعي المفاسد من جهة العدم والتقليل، وتدفع المشاق، شريعة قائمة على رفع الحرج وعلى التيسير، فإن هذا يزرع في نفس المكلف الثقة، لأن هناك أصوات نشاز ودعوات مضللة وشعارات زائفة تدعو إلى يعني الخروج عن ربقة الإسلام، الخروج عن قيود الشريعة، لأن الشريعة ليس فيها إلا التشديد وإلا كذا، وهذا كذب. ولذلك حينما يشاهد المسلم مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة عظيمة، المشقة تجلب التيسير، بمعنى بسيط أن المكلف متى ما إن وقع في ضيق أو في حرج أو في عنت، جاءت الشريعة فنقلته من الضيق والحرج إلى اليسر والسماحة وإلى اليسر والسماح، هكذا هي الشريعة. ولذلك قال جل وعلا: إن مع العسر يسر. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لا، هذه نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت بالحنيفية السمح. ولذلك أي مسلم يتضرر من عبادة فإن الخلل إما منه أو من الدليل. أما الخلل منه فلفهمه، وأما الدليل فلكونه غير صحيح أبدا. يعني ما في مسلم يقع في حرج وضيق. يعني لو جاء شخص الآن وارتكب الذنوب مثلا وأراد أن يتوب، هل أحد يقول له ما يمكن تتوب لأن هذه الذنوب عظيمة؟ ما يمكن. طيب لو جاء شخص، وهذا يحصل يحصل الآن، يأتي يقول أعوذ بالله أنت اللي فعلت وفعلت وفعلت، لا يغفر الله لك. الخطأ من وين؟ من الشريعة؟ لا، ممن؟ من هذا القائل، من هذا الضال، من هذا الذي زاحم الله في حكمه، زاحم الله في حكمه. وهناك نصوص عندنا يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشاهد أسرفوا بين قوسين، أسرفوا بالغوا في المعصية، ومع ذلك الشريعة تنقلهم إلى اليسر والسماحة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس، فلما تاب تاب الله عليه. وفي الحديث ها يا عبادي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذن هذه قضية عظيمة، وهي أن الشريعة جاءت باليسر والسماحة، وجاءت برفع الحرج وبرفع المشقة. الآن رجل مريض يريد أن يصلي ما يستطيع القيام، نقول يجب أن تصلي قائما؟ لا، نقول صلي قاعدا. طيب ما يستطيع القعود؟ على جنب. طيب رجل الآن ما يستطيع التوضؤ بالماء، يتيمم، ما يستطيع التيمم، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الآن شخص ما يستطيع الصوم، ما يستطيع الصوم، ما يقدر على الصوم، عنده مرض، عنده كلى، عنده سكر، عنده كذا. بعض الناس مثل حادثة أجبر نفسه على الصوم فمات. الخطأ من الشريعة ولا منه؟ منه هو. ولذلك المكلف العامي لما يشاهد ويعرف سماحة الشريعة ويسر الشريعة، وعلى أن الشريعة ما تدعو إلى العنت وإنما تدعو إلى اليسر والسماحة، وأن الشريعة لا تأمر إلا بتكاليف يحتملها المكلف، فيها مشاق لكن محتملة، أما المشاق غير المحتملة فلا تأمر بها الشريعة. كذلك الكشف عن محاسن الشريعة العظيمة، أنه ليس هناك قانون على وجه الأرض مثل هذه الشريعة العظيمة. محاسنها جاءت بمثل ما ذكرت باليسر وبرفع الحرج، جاءت بعمارة الدنيا والسعي للآخرة، جاءت بالجمع بين متطلبات الروح متطلبات الجسد، جاءت بالتوازن والاعتدال. حتى في مثلا في قضايا المال، قضايا المال كانت متوسطة، في قضايا الاعتقاد، في قضايا العبادة، العبادات، في قضايا الأخلاق والسلوك، كلها قائمة على التوسط والاعتدال. ولذلك لما يطلع العامي ويطلع ليس بالضرورة العامي أن لا هو الشخص الذي لا يكتب ويقرأ، قد يكون عامي شخص عنده شهادة لكن ليس له نصيب من العلم الشرعي، فيحتاج إلى أن يكتشف شيء من محاسن الشريعة حتى يطمئن إليها. كذلك موافقة المكلف لمقصد الشارع. تعرفون بأن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع، لأن الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، فوجب أن يترسم المكلف خطوات هذه الشريعة قولا وفعلا حتى يكون قصده موافقا لقصد الشارع. بمعنى أي عبادة يعملها لا بد أن تكون موافقة لقصد الشارع. الشارع الآن لما خلق الخلق أراد منهم ماذا؟ أن يوحدوا الله. لا بد أن يفهم الإنسان هذا الشيء حتى لا يشرك بالله ولا يبتدع في دين الله. لما أمر الله جل وعلا بالصلاة كيف نصلي؟ سؤال لكم، كيف نصلي؟ الجواب في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لا يجوز له أن يبتدع صلاة من عند نفسه. طيب كيف يحج؟ الجواب في حديث خذوا عني مناسككم. إذن لابد أن يكون قصد المكلف في عمله قولا وفعلا موافق لقصد الشارع الحكيم الذي وضع هذه الشريعة. كذلك تحقيق العبودية لله تعالى والإقبال على تطبيق شريعته، لأن الطبيعة البشرية تحب ما ينفعها وتميل إلى ما وضح طريقه وظهرت منفعته. كثير من الناس الآن يجهل الأحكام الشرعية ويجهل الحدود، ويعتقد بأن الحدود فيها عنف، ما يعرف بأن الحدود أصلا زواجر، والحدود هذه ما شرعت إلا لإشاعة الأمن. الحدود ما شرعت إلا لإشاعة الأمن والبقاء على الجنس الإنساني. يقول جل وعلا ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا مقصد عظيم. ولذلك الآن ما من بلد يطبق أحكام الشريعة مثلا بالنظر إلى هذا المقصد إلا وتجد مثلا يخف عنده جرائم القتل، السرقة كذلك، باقي الحدود وباقي الأحكام كلها إنما شرعت لهذا المقصد العظيم. ولذلك لما يتحقق هذا، لما ينظر إلى هذا المقصد يقبل الناس على محبة الشريعة وعلى تطبيق أحكامها. ولا بد أن نعلم بأن الشريعة ابتداء لا تتشوف إلى إقامة الحدود، يعني لا تتطلع إلى قضية كذا، وإنما الحدود زواجر، كما أن الكفارات جوابر فالحدود زواجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا قاعدة في الشريعة، قاعدة عظيمة، الحدود تدرى بإيش؟ بالشبهات. أدنى شبهة يرد فيها الحد، أدنى شبهة يرد فيها الحد. السرقة الآن، القطع، بعض الناس يعتقد بأن السارق بمجرد السرقة خذوه فاقطعوه، هذا غلط. عندنا في أبواب الفقه أكثر من 7 شروط شديدة جدا، في إشارة إلى أن الشريعة ابتداء لا تتشوف إلى هذه المسألة، لكن إن وقعت بشروطها طبقتها، والغرض من ذلك ما هو؟ مصلحة الأمة، شاعة الأمن. وعندنا قاعدة عظيمة عند المقاصدين أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، بخلاف مثلا من ينظر ويرأف مثلا القاتل، يقول حرام، كيف نقتل القاتل مثلا، يقول إذا قتلنا القاتل صار عندنا قتيلين، هو قتل شخص، فإذا قتلنا قمنا عليه القصاص صار عندنا 2، ونسي بأن هذا سيغري ضعاف القلوب والنفوس بالقتل، لأنه يعلم بأنه مثلا سيخرج يقتل وبعد سنوات أو كذا سيخرج، فهذا يغريه في القتل. والعرب قديما تقول القتل أنفى للقتل، العرب قديما تقول القتل أنفى للقتل، والله تعالى يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة. فالمقصود بأن لما يطلع الناس على مقاصد الشريعة يحبون هذه الشريعة ويتعلقون بها ويدعون إلى تطبيقها، سواء في أمورهم الخاصة أو في أمورهم العامة. كذلك صيانة الشريعة من الانحراف، صيانة الشريعة من الانحراف في الاستدلال والاستنباط، وصيانتها عن العبث، عن عبث العابثين. وهذا ما ذكرته في أول الدرس، لأن من الناس من يدخل إلى مقاصد الشريعة لغرض سيء يريد أن يجر، لكن لما نذكرها بقواعدها الشرعية وبضوابطها المرعية نكون بإذن الله تعالى قد أمنا من هذا الباب. ولذلك الإلمام بمقاصد الشريعة اشترطه كثير من الأصوليين لبلوغ رتبة الاجتهاد. طيب، مقاصد الشريعة أيضا حتى نافعة في قضية الدعوة إلى الله جل وعلا، مقاصد الشريعة نافعة بإذن الله جل وعلا. حينما يشرب القلب محبة المقاصد تجد بأن الإنسان في دعوته نافعا مؤثرا بإذن الله جل وعلا. أما الذي يفتقد إلى معرفة المقاصد تجد دعوته عرجاء، ضعيفة، مهلهلة، ليس لها تأثير وليس لها روح، بخلاف الرجل الذي فعلا أشرب قلبه محبة المقاصد بالقواعد الشرعية التي ذكرتها، فتجد له تأثير. ولذلك هنا أذكر للشوكاني رحمة الله عليه كلام غاية في الروعة، ويتكلم بالنسبة للداعية، يقول إذا لم يتمكن من معرفة المقاصد فيرى بأنه قد يضر إذا لم يعني يعرف المقاصد. ولذلك مثلا مقصد الآن ربنا جل وعلا من الخلق أن يقيم العبودية له، وأن مهما حصل للإنسان من وقوع في الذنب والخطيئة فإن هذا لا يحكم عليه ما دام في الحياة على أنه خارج مثلا، يعني بمعنى يعني العبارة أوضح، يعني ربنا جل وعلا أراد من عباده أن يقيموا العبودية لله، وأنه مهما صدر منهم من شيء ثم تابوا إليه قبلهم الله جل وعلا. يوجد من الناس من يؤيس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويوجد من يتصدر لمثلا الدعوة، تصدر للدعوة الأمر بالمعروف والمنكر قد يؤيس الناس، وتوجد قصص كثيرة جدا تشير إلى مثل هذا الأمر. يعني مثلا قال والله أنا قتلت قتلة شنيعة في قديم الزمان، ثم يقول اذهب فلن يغفر الله لك. هذا تألي على الله، هذا قطع طريق بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. كذلك بعض الناس إذا لم يكن عنده نظر مقاصدي ويرقى أعواد المنبر قد يكون ضره أقرب من نفعه، فقد تأخذه الحماسة مثلا فيقول كلام أمام هذا الجمع والجماهير، كلام قد يعود بالضرر على البلاد وعلى العباد، مثل ما يحصل من كثير من الجهال الذين يفتقدون لمعرفة مقاصد الشريعة. الآن مقصد الشريعة أن تدعو إلى الاجتماع والائتلاف، أي كلام يؤثر في اجتماع الناس وائتلافهم واتفاقهم والتفافهم حول علمائهم ولاة أمورهم هذا مضر، وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك يبين الله لكم ما تعرفون. قصة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وحصل بأن هناك غلام مهاجري كسع غلاما أنصاريا، فتنادوا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. واسم الأنصار واسم المهاجرين اسمان شرعيان وردا في القرآن والسنة. لاحظ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحادثة. تنادى قال يا للأنصار، هذه عبية الجاهلية، هذه نخوة الجاهلية، قال يا للأنصار، نادى بالاسم الشرعي، هذا قال يا المهاجرين، فاجتمعوا فتراموا يعني بالحجارة وبالأيدي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداء، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. أبي دعوة الجاهلية، لاحظ مع أن الاسم شرعي لكن لما استعمل استعمالا فيه عصبية وإثارة للنعرة وفيه تأثير على الاجتماع سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، فزجرهم ونهاهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما يقوم خطيب على المنبر لا يفقه مقاصد الشريعة ويقول كلام مثلا يدعو إلى الثورة، يدعو إلى البدعة، يدعو إلى الضرب في أصول المجتمع، هذا ضره أقرب من نفع، بل لا نفع فيه، هذا مضر. ولذلك يحسم ما هذا الرجل. كذلك وهذا يجري حتى في قضايا الحسبة، الأمر المعروف من المنكر، أحيانا بعض الناس ينكر ما ليس بمنكر، وأحيانا بعض الناس ينكر منكرا ولكن لم يفقه مقصود الشرع من هذا المنكر. مثال: شخص الآن رأيته على منكر فأنكرت عليه، ثم رأيته المرة الثانية، هل يلزمك أن تنكر عليه؟ ما يلزمك، هو عرف بأنك تنكر عليه، عرف وبلغته رسالة، فقضية أنك تكرر عليه الإنكار باستمرار هذا سيقود إلى ماذا؟ تضجر، قطيعة، بغض، كراهية، وقد والعياذ بالله إيش ينفر عن الإسلام أو عن الطاعة عموما، ينفر عن الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الموازنة بين المفاسد من حيث الدفع في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. أعرابي دخل المسجد، تخيلوا الآن لو هالمسجد هذا دخل فيه أعرابي وبال، وش تسوون أنتم؟ ها؟ وش تسوون يا جماعة؟ بطح. الشيخ يمكن على الكراتيه الظاهر. لاحظ، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فقام الصحابة لينكروا عليه. إنكار الصحابة مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. ليش؟ لأنه منكر. لكن النظر المقاصدي هنا أتى به النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. الله أكبر. لاحظ أو اقرأ ماذا كتب العلماء وماذا قالوا حول هذا الحديث. قالوا الآن مفسدة البول في المسجد من هذا الأعرابي أصبحت أمام أو في مقابل الإنكار عليه صغرى، أصبحت مفسدة صغرى، ضمرت بعد أن كانت مفسدة كبرى، ضمرت لأن هناك مفسدة أعظم منها، وهي أولا انكشاف عورته إذا قام، ثانيا انحباس البول وهذا مضر بصحته، ثالثا انتشار البول، بدل أن يكون في محل واحد سيكون على ثوبه على ثيابه على بدنه أكثر من بقعة في المسجد، الرابع قد يرتد عن الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الرجل أعرابي وما يفقه هذه الأشياء. الأعرابي معروف في الصحراء، الصحراء كلها ملك له، يبول في أي مكان ما عنده مشكل، فلما جاء المسجد واحتاج إلى البول بان. ولذلك كان تأثير هذا الكلام على هذا الأعرابي حينما قال بعدما أتى به وسلم بلطف وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا فقط، أثر فيه. وهذا نظر مقاصد. ولذلك أنت الآن مثلا أحيانا واحد في المسجد يشوش موبايله حاط على يعني يرن على موسيقى مثلا، لابد أن تفقه كيفية الإنكار على هذا الرجل. أنا أجزم يقينا ما في مصلي أبدا يضع موبايله على نغمة ويريد أن يسمعها الناس في المسجد إلا يكون مجنون، هذه مسألة ثانية، لكن ما يمكن. فأنت لابد أن تحسن القصد بهذا معه، ثم بعد ذلك تدعوه برفق وبلين، لأن من وراء هذا مقصد عظيم، وهي بقاء في دائرة الإسلام، في دائرة الطاعة، في محبة المسجد. ولذلك الشوكاني يقول إن الداعية ينبغي عليه أن يكون كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان هجراه الإرشاد إلى التيسير دون التعسير، وإلى التيسير دون التنفير، وإلى الإلفة واجتماع الأمر، وينفر عن الفرقة والاختلاف لما في الألفة من الجلب للمصالح والدفع للمفاسد، ومن الفرقة والاختلاف عكس ذلك. ويقول أيضا فالعالم المرتاض بما جاءنا من الشارع الذي بعثه الله تعالى متمما لمكارم الأخلاق، إذا جعل غاية همه وأقصى رغبته جلب المصالح الدينية للعباد ودفع المفاسد عنهم، كان من أنفع دعاة المسلمين وأنجح الحاملين لحجج رب العالمين، لحجج رب العالمين. بقي عندي أكثر من مسألة لكن الوقت أخذنا، نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الأيام القادمة نبدأ بداية فعلية في ذكر قواعد في المقاصد الشرعية، ونرجع الأسئلة كاملة إلى آخر أيام الدورة. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.